الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم معاشر الفضلاء إني أحيي أهل الفضل والخير الكرام بتحية أهل الجنة والإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بأهل العلم وطلاب العلم خير من يجالسون ويصاحبون أيها الفضلاء كانت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وزيادة للباطل وقلة للحق واندثار للتوحيد وظهور للشرك وغياب للأخلاق إلا نزرا يسيرا هنا أو هناك وكان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بعضهم بعضا ويستحل بعضهم أموال وأنفس بعض ويظلم بعضهم بعضا فيقتل الرجال وتنهب الأموال وتسبى النساء ومنهم من كان يقتل ولده خشية الفقر ومنهم من يدس ابنته في التراب خشية العار فكان الناس أهل جاهلية وشر إلى أن امتن الله عز وجل على العالمين ببعثة سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فجاء بكل خير فكان الأمر كما قال حذيفة رضي الله عنه إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وكان الحال كما رواه الإمام أحمد عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمام النجاشي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام، قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. هكذا كان الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإسلام بكل خير ورحمة وعدل وإحسان وأمن وإيمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففهم الصحابة رضوان الله عليهم الإسلام فهما سليما، وساروا عليه سيرا مستقيما، فامتلأت الأرض عدلا وخيرا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ورغب كثير من غير المسلمين أن يكونوا تحت ولاية المسلمين، إلى أن ظهر من المسلمين أقوام غرهم دعاة للباطل والفتنة، وعملوا على إبعادهم عن الصحابة وأهل العلم والفضل، وجعلهم يبغضون الخليفة بدعاوى كاذبة خاطئة، فانفتح باب الفتن على المسلمين، وظهر العنف الإجرامي الذي يتقنع بقناع الدين في طائفة الخوارج المارقين، واستمرت نارهم المحرقة تخبو حينا ويسعرها أهل الباطل حينا، وكلما ظهر منهم قوم قطع، إلى زماننا حيث ابتليت الأرض كلها بهذا العنف الإجرامي والإفساد الذي اصطلح على تسميته بالإرهاب، وأصبحنا نسمع أمورا في غاية الإجرام في ميزان أهل العدل والإسلام ينسبها فئام إلى الإسلام، وذاك والله من أعظم الإجرام، أحداث جسام وأمور طوام تزايدت بسببها الآلام، وتضاعفت الأسقام وكثرت فيها بسبب الجهل أوهام، وزلت فيها بسبب العواطف غير المنضبطة أقدام، وطاشت فيها أحلام واضطربت فيها أفهام، حتى صرت تسمع ولبئس ما تسمع، تسمع بشباب قست قلوبهم وأصبحت الغربة شعارهم، ولا يكادون يفهمون حديثا، فلا يردهم عن غيهم نص ولا توقفهم عن إفسادهم فطرة ولا تردهم مروءة. فهم إذا نظرت إليهم واستمعت أقوالهم وسبرت أحوالهم، كما قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حتى وصل الأمر بهم وبإجرامهم وبسوء أفهامهم أنهم يترصدون للفضلاء في طريقهم إلى المساجد لاغتيالهم، ويقتلون الناس في مساجدهم وهم يصلون ركعا وسجدا، ويتلذذون بقتل الناس بأبشع صور القتل. وقد سمعنا جميعا ما فعلوه قريبا في مصر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، حيث حاصروا مسجدا في صلاة الجمعة كأنهم يحاصرون قلعة من قلاع أعداء الإسلام المحاربين، يعبد فيها غير الله ويخطط فيها لإبادة المسلمين. حاصروه وفجروه ووقفوا على أبوابه يقتلون من يرونه بالرصاص، ولم ينج من المصلين إلا نفر يسير بسبب تغطيتهم بالجثث وصاروا والعياذ بالله يتقربون إلى الله عز وجل بقتل من يوحد الله بل بقتل آبائهم وأمهاتهم وأقربائهم وجيرانهم. فكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجاء. قال أبو موسى رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه ولا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ علم الصحابة أنه لا يفعل ذلك ذو عقل، فقالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وأصبحت الأرض كلها تعاني من إفسادهم، فلا ينجو من إفسادهم عالم ولا كبير هرم ولا طفل صغير ولا امرأة. وعظم إفسادهم في ديار المسلمين خاصة، وعظم عداؤهم لبلاد الحرمين والتوحيد، المملكة العربية السعودية، البلاد التي هي شامة هذا الزمان، البلاد التي يلتزم أهلها بالإسلام ويعلن حكامها تطبيق شرع الله عز وجل في الأحكام، ولا يرتضون أي تدخل في علاقتهم بدينهم. وصار أولئك الأشرار يتفننون في اصطياد بعض أهلها ليكونوا خنجراً مسموماً في خاصرتها، تطعن به بأفعال إجرامية فيها وتقتيل وتدمير للمنشآت وتفجير للمساجد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتشويه سمعتها وإظهار أن الإرهاب والإفساد يخرج من أراضيها خدمة لأعدائها. وتلك والله أفعال تمنعها الديانة وتأباها الفطر السليمة وتردها المروءة والعقل، مما جعل كثيرا من الناس يتساءلون: ما الذي قاد هؤلاء الشباب إلى هذا المستنقع الممتن؟ حتى ظن بعضهم أن هذا لا يمكن أن يكون إلا تحت تأثير المخدرات الشديد. وصدقوا والله، ولكنها ليست المخدرات التي يتعاطاها السكارى، وإنما مخدرات خطط لها أهل الباطل وقادوا فيها الشباب خطوة خطوة حتى أظلمت قلوبهم وصارت أشد من الحصى، وانقلب الباطل عندهم حقا والحق باطلا. وهذه الخطوات هي منذ أن ابتليت الأرض بظهور الخوارج إلى اليوم، إلا أنها في زماننا يا معاشر الفضلاء أصبحت أشد خطورة وأقرب إلى الوصول لأبنائنا وبناتنا، حيث أصبح دعاة الباطل ومصطاد الشباب والشابات يصلون إليهم في بيوتنا عن طريق وسائل التواصل، بل وعن طريق ألعابهم. وإن التساهل في الحذر الشديد من هذه الخطوات يقود إلى السقوط في أيدي أولئك المجرمين مهما كانت ثقافة المستهدف عالية إن لم يكن عارفاً بأصول الدين ومنهج السلف الصالحين رضوان الله عليهم. فقد قابلنا أيها الفضلاء في المناصحة أساتذة جامعات ومهندسين وأطباء وشباباً أذكياء اصطادهم أولئك الماكرون وقادوهم إلى مستنقع الشر خطوة خطوة. ومما ينبغي أن نتيقن منه أن أعمالهم الإجرامية التدميرية إن هدأت في مكان فإن تخطيطهم واستهدافهم للشباب والشابات بل ولكبار السن وصغاره لا يهدأ أبدا، بل هم اليوم أكثر نشاطا في هذا الباب. ولذا ينبغي علينا أن نعرف خطوات أهل التدمير وأن نحذرها وأن نحذر منها. وخطوات أهل التكفير والتدمير والتخريب والتفجير تتكرر مع تكرر الزمن، لكن مع اختلاف الوسائل. وهذه الخطوات هي خطوة التحريف والتغيير، ثم خطوة التنفير، ثم خطوة التكفير، ثم خطوة التفجير والتقتيل والتدمير. وهذه الخطوات يخدم عليها بخطوات لاحقة تحد من أثر أعمالهم الإجرامية في نفور النفوس المؤمنة منهم ومن أعمالهم، ألا وهي خطوة التبرير وخطوة التسوير. فأما خطوة التحريف والتغيير فإنها أيها الفضلاء تتناول عنصرين: الأول تحريف النصوص الشرعية والآثار وحملها على غير وجهها للتدليل على صحة منهجهم، فهم يتأولون نصوص الكتاب والسنة على غير وجهها وبغير دلالاتها وبغير أصول صحيحة لفهم النصوص، ويبترون كلام العلماء في بيانها، ويسمون هذا الضلال في الفهم المحكمات، ويصفون كل ما يخالف تحريفاتهم بأنه من الشبه والمشتبهات، ويحرفون كلام العلماء لا سيما من يوثق بهم وثوقا عاما كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، وينتزعون كلامهم من سياقاته وبساط حاله لينسبوا منهجهم إلى أولئك العلماء الذين هم من أبرز العلماء في الوقوف في وجه الخوارج وكشف باطلهم، ومن أعظم العلماء على صيانة الدماء المعصومة من المسلمين وغير المسلمين. وبهذا التحريف والتغيير يوهمون الشباب أن ما هم عليه هو الدين وطريق العلماء المتقدمين. والعنصر الثاني هو تحريف كلام من يريدون التنفير منهم من ولاة أمور المسلمين والعلماء المعاصرين المخالفين لهم، والكذب عليهم ليوهموا الشباب أن هؤلاء الحكام والعلماء لا يخدمون الدين بل وجودهم شر على الإسلام والمسلمين. ثم تأتي خطوة التنفير من أهل الشأن والحكمة ومن مجتمع المسلمين. فيحرص أهل الفتن بخبثهم على التنفير من حاكم البلد المسلم ومن علماء المسلمين الربانيين بجمع الشبهات حولهم وافتراء الكذب عليهم ووصفهم بالأوصاف المنفرة وتلقيبهم بالألقاب السيئة بظنهم أنها سيئة، كقولهم علماء السلاطين وخدام الطواغيت وأذناب البغلة وعلماء القرون الماضية والكتب الصفراء، ومن أحدث ألقابهم الجامية. فكل من وقف في طريقهم وفضح باطلهم لقبوه بالجامي. ولا ذنب للإمام العالم الرباني محمد ابن أمان الجامي الذي كان من أكبر أساتذة هذه الجامعة ومن مشاعر العلم في مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ذنب له ولا ذنب لمن لقبوهم بالجامية، إلا أنهم تمسكوا بأصول السلف السنية لم يحيدوا عنها ولم يزيدوا عليها، فلا يوجد لهم كلام يخالف حرفا واحدا من كلام السلف، ولكن لأنهم وقفوا وقفة الرجال في وجوه أولئك الضلال لقبوهم بهذا اللقب. ومن مكرهم أيها الفضلاء أنهم لا يجعلون كل مخالفيهم تحت لقب واحد حتى يفرقوا بين أهل الحق ولا يدفع بعضهم عن بعض، فأولئك يلقبونهم بالجامية من أجل أن يعني يفصلوهم عن غيرهم من العلماء، وأهل نجد يلقبونهم بالتقليديين علماء السلاطين، وهكذا حتى يفصلوا أهل الحق عن بعضهم، وهذا من مكرهم، إلى غير ذلك من الأساليب التي تجعل بعض القلوب تنفر من ولاة الأمر والعلماء وتسقط هيبتهم وتملأ القلوب كراهية وحقدا عليهم وغضبا وغليانا عليهم، فلا يسمع كلام لعالم ولا يعرف مقام لأمير. وهذه عادة أهل الفتن في كل زمان ينشرون فيه شرهم حيث يقل العلم، ويعملون جاهدين على الحيلولة بين العلماء والناس بالتنفير منهم ولمزهم ووصفهم بما هم بريئون منه من التشدد وبيع الذمم وأنهم أخطروا على الدين وعلى المسلمين من أعداء الدين، مع تزكية الأغمار ووصفهم بما ليس فيهم من الشرف والعلم. وقد حذر العلماء الأبرار، حذر العلماء الربانيون من هذا الطريق وسوء عاقبته، وأنقل لكم كلاما لعالم واحد من علمائنا ينبئنا عما وراءه. يقول الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة: الله الله، في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم، وحصل الشر والفساد. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. كما أنهم بضلالهم يسعون إلى تنفير الشباب من كبارهم عموما ومن والديهم خصوصا، لأنهم يعلمون أن الكبار بحكمتهم وتجاربهم يخونون سدا منيعا في وجوههم، ويحولون دون سقوط الشباب في حبائلهم، وكذلك يعملون على التنفير من المجتمع، وأنه غلب عليه الضلال والبعد عن الدين والفساد، وأنه لا خير فيه. وفي المقابل يلمعون من يقودون تلك العصابة وأنهم حكام شرعيون وقادة للخير، ويلمعون الذين ينظرون للتكفير العام، ويجعلون من يقرأ كتبهم يعتقد أن الأمة اليوم ارتدت، حتى الذين يملؤون المساجد عبادا لله وينادون بالشهادتين على المنائر أنهم والعياذ بالله مرتدون، لا ينفعهم قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الحجاج الذين يقبلون على بيت الله ملبين بالتوحيد لا يعرفون الله عز وجل، ويلمعون الناس في مجتمع تلك العصابات ليتعلق الشباب بأولئك وتلك المناطق ويسعون للانتقال إليها ليكمل غسل أدمغتهم ومسخ فطرهم فيها، كما يعمل أولئك الضلال جاهدين على التنفير من حب الوطن، وتقرير أن حب الوطن بمختلف أشكاله يخالف الإسلام. وللأسف أيها الفضلاء أن بعض الآباء والأمهات يهيئون أبناءهم وبناتهم للسقوط في أيدي أولئك الأشرار، ويكفونهم مؤونة هذه المرحلة بحيث يملؤون قلوب أولادهم وبناتهم حقدا على ولاة الأمر والعلماء بتكرار سبهم والكلام عن ظلمهم في البيت، فيأتي الشاب والشابة إلى أولئك الأشرار وهو متهيئ للمرحلة التالية والخطوة التالية، فيربي الأب وتربي الأم داعشيا خارجيا في البيت. وهذه المرحلة وهذه الخطوة التي تجمع فيها الشبه وتلقى على مسامع الشباب فتملأ قلوبهم غيظا وكرها وغضبا تقود إلى المرحلة والخطوة التالية، ألا وهي خطوة الاعتداء في التكفير، فتكون القلوب مهيئة لاستقبال ما يلقى إليها من تكفير ولاة الأمر من الحكام، ثم يمتد الأمر إلى تكفير العلماء ورجال الجيش ورجال الأمن، بل والمجتمع الذي يرضى بأولئك الحكام كما هو معلوم المشاهد. فيعتقد الشاب تكفير مجتمعه وقد ينطق بذلك ويلهج به، لا سيما في الغرف المغلقة في وسائل التواصل، وقد يمتلئ قلبه بالتكفير لكنه يتورع ظاهرا عن النطق به، ويستعمل أولئك الضلال ما ذكرناه في الخطوة الأولى لإقناع الشباب بالتكفير، وهذا يؤدي إلى الخطوة التالية ولا بد وهي خطوة التقتيل والتفجير والتدمير. فمن كفر وأبغض بغضا مطلقا من أجل الدين بزعمه لا يردعه راضع عن استحلال الدماء في سبيل التغيير، واعتقاد أن ما يقوم به من أعمال تفجيرية وتخريبية ضد أولئك الحكام ومن معهم إنما هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله ومن ذروة سنام الإسلام والعياذ بالله، حتى يعتقدون أن القتال في ديار المسلمين الذين يسمونهم بالمرتدين أولى من قتال الكفار المحاربين، بل ويعتقد بعضهم أن قتله لوالديه وجيرانه أوجب من قتال الكفار المحاربين. ثم تخدم هذه الخطوات بخطوات تقلل من تأثير بشاعة جرائمهم في نفوس الشباب المغرر بهم وفي نفوس المسلمين خاصة، وتخدر النفوس حتى لا تقاوم فكرهم بجدية ونشاط، وذلك بخطوة التسوير والزعم أن هذه شذمة قليلة شاذة قد هلكت لا ينبغي الالتفات إليها، وخطوة التبرير بأنهم شباب مظلومون أو أن ضحاياهم فيهم كذا وكذا. ومن آخر ما سمعناه في هذا الباب تبرير الجريمة البشعة الشنعاء في جمهورية مصر العربية بأن المصلين في ذلك المسجد من الصوفية لتقليل وقع تلك الجريمة الشنعاء في قلوب الناس. وسبحان الله، سبحان الله، هب أنهم صوفية، أهذا يجيز قتلهم؟ أهذا يبرر تلك الجريمة الشنعاء؟ لا ورب الكعبة، لكنهم يفعلون هذا من أجل تخدير الناس. وإني أيها الفضلاء ضارب لكم على هذه الخطوات أمثلة من التاريخ والواقع. فمن التاريخ ما وقع في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه الذي عرف قبل الإسلام بالأخلاق الفاضلة وشدة الحياة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه أكثر مما يستحي من بقية الصحابة، ويخبر أن الملائكة تستحي منه وشهد له بالجنة ولقب بمشتري الجنة لمسابقته رضي الله عنه إلى كل عمل يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مقابله الجنة. وقد تولى رضي الله عنه الخلافة وقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وأصبحت هناك أطراف بعيدة عن مركز العلم والحكم، وتظاهر بعض أعداء الإسلام ومنهم ابن سبأ اليهودي بالإسلام، فبدأ أهل الفتن بإحياء الفتنة في الأطراف البعيدة عن إقامة الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن معهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا بعيدين عنهم حسا ومعنى. وكعادة أهل الفتن في كل زمان استهدفوا ولي أمر المسلمين، فبدأوا بالتنفير منه والطعن فيه بأمور هي فيه حقا لكنها ليست معايب، بل هي خير وهدى، ولكنهم كانوا يلوون الكلام ويغشون الناس ويظهرونها بصورة المعايب والمثالب. وهكذا هم أهل الفتن في طعنهم في حكام المسلمين، إن صدقوا بتروا وغيروا، كما أن مثير الفتنة طعنوا فيه رضي الله عنه بأمور اختلقوها واخترعوها وكذبوا عليه فيها. وبعد أن جمع أهل الفتن جموعا من غوغاء الناس واستثاروهم، خرج جماعة من أولئك الناس قاصدين المدينة، فالتقوا بعثمان رضي الله عنه في قرية من قرى المدينة، فناظرهم فما جاءوا بشيء إلا خرج منه رضي الله عنه، واصطلح معهم فرجعوا إلى أمصارهم راضين، ولكن أهل الفتن لا يريدون الحق ولا يفعون له، وإنما قصدهم إسقاط الحاكم. فلما رجع أولئك الناس بذلك الخير وسكنت الفتنة، قام مثير الفتن بالبحث عما يثير الفتنة مرة أخرى، ومن ذلك أنهم قاموا بخطة وأمر مكذوب لإسقاط الثقة بين عثمان رضي الله عنه وأولئك القوم الذين قابلوه. فبينما هم في طريق عودتهم إلى أمصارهم، رأوا راكبا على جمل يتعرض لهم ويظهر كأنه يفر منهم، كأنه هارب منهم، كأنه يتحاشاهم، يقترب منهم ويثير ريبتهم. فقبضوا عليه وقالوا له: ما لك؟ ما حالك؟ فقال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. ففتشوه فإذا هم بكتاب على لسان عثمان رضي الله عنه وعليه خاتمه إلى عامل مصر، ففتحوا الكتاب فإذا فيه أمر بصلبهم أو قتلهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم. فرجع أهل الفتن ومن شايعهم إلى المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه في داره، حتى أنه رضي الله عنه كان لا يستطيع أن يخرج ليصلي في المسجد، بل لا يستطيع أن يخرج ليشرب الماء. وتجاهل أولئك الأوباش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم من بغيهم وظلمهم وجهلهم جعلوا رجلا من أئمة الفتنة يصلي بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أولئك الأوباش الذين ليس لهم نصيب من العلم ولا شيء من الحل والعقد بمطالبة عثمان رضي الله عنه بخلع نفسه، لكنه رضي الله عنه أدى عاملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون هذه سنة. كلما كره قوم حاكمهم ثاروا عليه وطالبوه بالرحيل، وأوصاه بذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فاجتمع رأيه ورأي ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الأمر. فقال له ابن عمر: لا أرى لك أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام. كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه. وتلك والله هي حكمة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأشرف عثمان رضي الله عنه على أهل الفتنة وحاول إقامة الحجة عليهم ورد باطلهم لعلهم يعقلون ويرجعون عن ضلالهم، وذكرهم بأمور عظام يشهد له بها رضي الله عنه. وحاور عثمان أهل الفتنة وبين فهمهم السقيم للنصوص وبين المعاني الصحيحة لها، إلا أن أهل الفتن في كل زمان لا يقفون عند النصوص ولا يسلمون لمعانيها الصحيحة، وإنما يستعملونها في غير وجهها ويتبعون أهواءهم تتجارى بهم. فلما رأى إصرارهم على الفتنة وعلى قتله حذرهم من ذلك ومن أثر قتله، فقال: أيها الناس لا تقتلوني، أيها الناس لا تقتلوني، فإني وال وأخ مسلم، فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعا أبدا، ولا تغزو جميعا أبدا، ولكن أهل الفتن لا عقول لهم ولا علم عندهم ولا مروءة فيهم، وأهل الفتن دائما قلوبهم مسودة لما سبق إليهم من التنفير ولاعتقادهم التكفير، فلا يعرفون لذي فضل فضلا ولا لذي مكانة مكانة. فقد جاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها على بغلة يقودها مولاها لترد عن عثمان رضي الله عنه، فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى مالت، فقالت رضي الله عنها وأطاها: ردوني ولا يفضحني هذا الكلب. وفي آخر يوم من أيام الحصار رأى عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورأى معه أبا بكر، فقال: يا عثمان أفطر عندنا. فأصبح عثمان رضي الله عنه صائما ولبس سراويل وشدها حتى لا تنكشف عورته عند قتله، ووضع المصحف وأخذ يقرأ، وكان كثير القراءة للقرآن. فدخل عليه رجل فقال: بيني وبينك كتاب الله. فخرج الرجل وتركه، ثم دخل عليه آخر فقال: بيني وبينك كتاب الله. فخنقه وخنقه قبل أن يضربه بالسيف، ثم أهوى عليه بالسيف فاتقاه بيده فقطعها. فقال عثمان رضي الله عنه: أما والله إنها لأول كف خطت المفصل. ودخل عليه آخر فضربه بمشقص فنضح الدم على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وبقي الدم على هذه الآية في مصحف عثمان زمنا، ولما أحاط به قالت امرأته نائلة: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. وأرادت منعهم فقطعوا يدها، وضرب رأس عثمان رضي الله عنه وقطع وفصل عن جسده. ومر رجل على عثمان رضي الله عنه ورأسه مع المصحف، فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن، ولا مضجع كافر أكرم. فقتلوه بعد أن كفروه رضي الله عنه وأرضاه، وانتهبوا متاع الدار، فما تركوا في داره شيئا حتى الأقداح إلا ذهبوا به. هذا مثال من التاريخ ترى فيه أيها المبارك هذه الخطوات التي ذكرناها لأهل الفتن ظاهرة بارزة. ومن الأمثلة من الواقع من الناحية الإعلامية قناة الجزيرة التي أنشئت لنشر الفتن في ديار المسلمين والتحريش بين المؤمنين، فإنك إذا نظرت إلى أعمالها منذ إنشائها إلى اليوم وجدتها تقوم على الخطوات التي ذكرناها: التنفير من أهل الفضل ومن حكام المسلمين ومن علماء المسلمين الربانيين، والتنفير من المجتمعات المسلمة، وتلميع أهل الشر والفتنة والباطل، ودعوة أهل البلدان إلى التوراة على حكامهم. ونشر ما يؤول إلى التكفير أو فيه دعوة ظاهرة إلى التكفير وتشجيع التدمير. وإنهم والله لا يصفون الإرهابيين المجرمين بأوصاف الضلالة التي يستحقونها ويصفون أهل السنة لا سيما علماء هذه البلاد وحكامها بأسوأ الأوصاف. وأما واقعنا المعاصر فإن واقع المسلمين المرير في جميع بلدانهم يظهر فيه مكر أهل الفتن بالمسلمين باتباع هذه الخطوات التي ذكرناها. فأمتنا تعيش منذ زمن بعيد مرحلة تنفير كبرى عن ولاة أمور المسلمين بصنفين، العلماء والحكام. فالعلماء كما قلنا تجمع حولهم الشبه وتلقى عليهم التهم، يقال إنهم لا يعرفون الواقع وأنهم يخافون على وظائفهم وإنهم يوقعون على القرارات وهم لا يعرفون عنها شيئا، وإن القرارات تملى عليهم وتارة يكذب عليهم ويزعم أنهم مع أهل التنفير وأنهم مع أهل التكفير وأنهم يؤيدون أهل التفجير، غير أنهم يخافون من التصريح بهذا. وإذا أصدر العلماء الأثبات بيانا نصحوا فيه الأمة وخاف أولئك القوم ولم يبرر لهم أن يقع من قلوب الشباب موقعا، بادروا إلى تفسيره على غير وجهه حتى يخدر الشباب ويبقى الشباب في غفلة عن الكتاب والسنة على ما دل عليه فهم خير الأمة. ولازلنا إلى يومنا هذا نسمع تلكم الترهات وتلكم الأكاذيب، وقد سمعنا من يقول وهو من كبار من يسمون بالدعاة إن علماءنا منهم من عندهم فلة وسيارة يخاف عليها، ومنهم من حفر نفسه في جزئية فقهية لا يحسن غيرها، ومنهم من لا يفقه وقائع الأمور. ولهذا بزعمه قصروا في قول الحق وسكتوا عن قول الحق مع مدحه لمجاهيل لا يعرفون بتدين ولا تعرف عنهم سنة، بل يعرف عنهم الطعن في علماء السنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقست قلوب شبابنا على علمائنا حتى سمعنا من يقول لو كان الأمر بأيدينا لنبشنا قبر ابن باز وقبر ابن عثيمين وصلبناهما، لأنهما أضل الأمة. وسمعنا من الشباب من يقول لو وصلت إلى الشيخ صالح الفوزان لرفعت لحيته إكراما لها وقطعت رأسه. وهكذا أظلموا بقلوب بعض شبابنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الحكام حكام المسلمين فحدث ولا حرج في جمع الشبه عنهم والكذب الصريح اليوم بنشر تقارير مزيفة وصور كاذبة تجمعهم مع أعداء المسلمين مع طنطنة أولئك الضلال، ومن يبررون لهم بالدعوة إلى الإنصاف حتى مع الشياطين ومطالبتهم بذكر المساوئ والمحاسن. لكن ولاة أمرنا في هذا البلد خاصة وولاة أمور المسلمين لا تذكر إلا مساوئهم المزعومة، يصغر كبيرها ويكفر بها وتحشد فيها الأكاذيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاستثيرت مشاعر الشهباء ونهبت عواطفهم حتى آل الأمر بكثير منهم للتصريح بالتكفير وللسعي في التدمير والتفجير. وإن الأمر أيها الإخوة لأخطر مما يتصوره البعض منا ومما يصوره الآخرون، ولهذا يجب علينا جميعا أن نسعى في تدارك الأمر وأن نبذل كل جهد لتبشيد المسيرة والعمل على العودة لجادة الصواب. فإلى متى والبعض منا يخدع؟ إلى متى وشبابنا يتخطفون من أيدينا؟ إلى متى ونحن نعاني الآلام والأسقام مما نراه من إجرام ينسب إلى دين الإسلام؟ ولا بد من أن نكون حذرين من هذه الخطوات، وأن نحذر شبابنا منها، وأن نراقب أبناءنا وبناتنا. فإذا رأينا أول الخلل فيهم وأثر أول الخطوات فيهم بادرنا بعلاجهم قبل أن يتأصل الداء فيهم وتتحجر قلوبهم. كما ينبغي علينا أيها الفضلاء أن نقابل فكرهم الضال بالعلم النافع، وأن نطفئ نيران فتنتهم بنور الكتاب والسنة وبخير فهم سلف الأمة، وأن نقابل شرهم بخيرنا، وأن نقابل كل خطوة من خطوات أهل الفتن بخطوة من الخير. ومن الخطأ البين والزلل الواضح علاج خطوة الأخيرة وترك ما قبلها والتغافل عن ما قبلها، إذ لا يصح قطع الثمار السامة وإبقاء أشجارها ومن يسقي تلك الأشجار، بل إن علاج الخطوة الأولى أولى وآكد وأوجب، فإن إغلاقها إغلاق للشر من أصله. وينبغي علينا أيها الأحبة أن نقوم بما يقتضيه الكتاب والسنة، وأن نكون من خيار الخلق الذين يسعون إلى نشر إلى ما يؤدي إلى التآلف بين الناس وولاة أمورهم من العلماء والحكام، ليكون الناس وولاتهم من خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وأن نسعى إلى نشر منهج السلف الصالح الذي أخذ من الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة، وهو والله هو المنهج الذي يحقق الخير كله ويندفع به الشر كله وتسد به أبواب الشياطين، ولا يبقى للشيطان مدخلا على ولا يبقى للشيطان مدخل على المسلمين. فمن أراد الخير والعزة والسلامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليه بأن يدعو إلى التوحيد، أن يلهج بالتوحيد، أن يقرب التوحيد إلى الناس، وأن يحذرهم من الشرك، وأن يدعو الناس إلى السنة ويحبب الناس في السنة، وأن يعامل الناس بالخلق الحسن، وأن يسعى جاهدا في نشر منهج السلف الصالح وكشف المناهج الباطلة التي تخالف منهج السلف الصالح وما عليه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فيا معاشر الفضلاء، يا معاشر طلاب العلم، إنكم اليوم بين طريقين: إما طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقه من سلف الأمة والعلماء الربانيين إلى يومنا هذا، وهو الطريق المؤدي إلى العزة في الدنيا والسعادة والفوز العظيم عند لقاء رب العالمين. وإما طريق أهل الفتن والغواية الذين يزخرفون الكلام ويغشون الشباب ويغرون الأمة. ولا يغرنكم أن أصحاب هذا الطريق لهم الصوت العالي وعندهم الوسائل الإعلامية ولهم البرامج الكثيرة ولهم أتباع كثر. فإن الحق ظاهر بين أبلج. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على القيام بالواجب علينا وعلى أن نجتهد أيما اجتهاد في تحذير أمتنا من طرق الباطل وطرق أهل الباطل، وأن نكشف لهم مكرهم وباطلهم وما يخططون إليه وما يخططون له من تدمير الأمة وإيقاف خيرها وترويع شبابها. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، رحماء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا رضوان الله عليهم بالرفق والكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. كما أسأل الله عز وجل أن يبقي هذه البلاد منارة ترفع شعار لا إله إلا الله وتقيم دين الله وتناصر من يدعو إلى الله، وأن يبقي ولاة أمرنا على خير وبركة، وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله عز وجل وأمده بالصحة والعافية، وجعلنا ممن يحبه ويدعو إليه، وأن يجعلنا شوكة في حلوق من يبغضونه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في سمو ولي العهد الأمير محمد ابن سلمان حفظه الله عز وجل ورعاه وبارك في عمره وهداه إلى ما يحب ويرضى ورزقه الأعوان الصالحين الذين يقربونه من الخير ويقربون الخير منه. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبقي هذه الجامعة الإسلامية منارة هدى قائمة على منهج السلف الصالح، داعية إلى منهج السلف الصالح كما أنشئت عليه، أنشأها الإمامان الكبيران الربانيان محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز رحمهما الله عز وجل بمساندة من الملك سعود رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يبقي هذه الجامعة منارة هدى، وأن يعين القائمين على الجامعة على أداء الواجب. فإن الحفاظ على منهج السلف في هذه الجامعة المباركة من أوجب الواجبات ومن أعظم الفرائض على معالي مدير الجامعة وعلى أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة. فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق القائمين على هذه الجامعة للقيام بهذا الواجب، وأن يثبتهم على الخير والهدى، وأن يزيدهم منه، وأن يوفق طلاب الجامعة. إلى القيام بالواجب ودعوة الأمة إلى ما يحب ربنا ويرضى، كما أني أسأل ربي أن يوفق إخواني الحاضرين إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من عباده الصالحين، وأن يحقق لهم الأماني، وأن يزيدهم من فضله، وأن يجعل فرحنا جميعا عندما نجتمع في جنة رب العالمين ونرى ربنا سبحانه وتعالى فتكون لنا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم اجمعنا وأهلنا ووالدينا وأحبابنا وجيراننا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين، ولا تحرم منا أحدا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ سليمان بن عمر الحيدي على هذه المحاضرة القيمة. الجمهور الكريم، حقيقة هناك أسئلة كثيرة جدا، ولا نريد أن نثقل على فضيلة الشيخ بعد هذه المحاضرة المباركة والتي ألم بكل جوانب موضوع هذه المحاضرة، ولكن هناك بعض الأسئلة نرجو من فضيلته أن يجيب عليها. سؤال يقول: عندي صديقان أعرفهما منذ نعومة أظافري، منذ أن ظهر الدواعش، هما يريان أنهم على حق وأن الدواعش هم السلفيون، ومن يخرج عن بغداد زعمهم أو من يخالفهم من الخوارج. أنا نصحتهما مرارا مع ما ذكر العلماء من الأدلة والبراهين ردا عليهم، لكنهما لم يرجعا إلى الحق، فما نصيحتكم؟ هل أجرهم أم علما أنهما يسكنان في فرنسا وقد ألقاهما في العطلة الصيفية؟
الحمد لله. أولا احمد الله عز وجل أن نجاك وأن عافاك مما ابتلاهم به، فإن ما هم فيه من أعظم البلاء وأشنع الأمور، نعوذ بالله. ثم إنك قد نصحت جزاك الله خيرا، وقد بين العلماء، وهناك كثير من التسجيلات لعلمائنا الكبار ولطلاب العلم في بيان خطر داعش، ولي محاضرة علق عليها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بعنوان خطر داعش، خطر تنظيم داعش، فلعلك تحصل عليها وترسلها إليهما. وأما هجرهما بعد أن ذكرت ما ذكرت فهو فريضة، ويجب عليك أن تهجرهما، بل إني أقول: من علم من هؤلاء الضلال من يعتقد فكرة التكفير والتدمير ولم يستطع أن يمنعه عن ذلك بالنصح، أنه يجب عليه أن يبلغ عنه في أي بلد كان، وهذا رحمة له حتى لا يتلوث بدماء الأبرياء، وقيام بالواجب في أي بلد كان هذا الأمر. فأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يعين أهل الحق على الدعوة إليه.
اللهم آمين. صاحب الفضيلة، الأسئلة كثيرة ونريد يعني تركيز الإجابة بحيث تكون مختصرة حتى نستطيع أن نلم بهذه الأسئلة. سؤال: سبب سرعة انحراف شباب المسلمين على أيدي أهل الباطل، سرعة الانحراف، ما هو السبب؟
أما سرعة الانحراف لبعض الشباب، وإلا ففي كثير من شبابنا خير بحمد الله. فإن هذا يعود إلى أمرين: الأمر الأول الجهل بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن من عرف منهج السلف سالم من هذه الشرور كلها، وهذا يدلنا على تقصيرنا جميعا في بيان منهج السلف. بل من أسف أن بعضنا لا زال إلى اليوم يستحي أن ينطق منهج السلف، والعياذ بالله. والأمر الثاني هو قدرة أولئك الأشرار على إيصال أفكارهم إلى شبابنا بالخطوات التي ذكرناها، حتى أنهم يستعينون الآن بخبراء نفسيين للتأثير في الشباب. والواجب على أهل الحق من الحكومات والأفراد أن تكون لهم جهود طيبة في مقابلة هذه الخطوات الباطلة.
بارك الله فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، كيف التعامل مع من هو متأثر بهذه الأفكار المنحرفة، خاصة إذا رأينا، يقصد من يتنقون هذه الأفكار، مؤثرا بدعوته وأسلوبه وأخلاقه التي تظهر عليه؟ نرجو من توضيح لنا هذا التعامل. يعني هناك من الناس من يكون قوله جيد وخطبته جيدة، إلا أنه يمحو منحرف.
أما التعامل فينبغي أولا النصيحة والمحاورة وهدم الأصول التي بنى عليها أهل الباطل والتدمير منهجهم، وتشكيك المقابل لك فيما عنده من علم يظنه، فإن هذا من أبلغ ما يكون في هدم ما في القلوب من ظلمة زرعها أولئك الأوباش. ثم إذا لم تنفع النصيحة فالجواب هو ما في الجواب عن السؤال الأول.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يستدل أو يستدل بجواز الخروج على الحاكم بمن خرج على يزيد بن معاوية؟ هذه من الشبه.
لا شك أن شبهات أهل الباطل كثيرة، ولكن صاحب الحق يعلم أولا أن الحق إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، وهو أصل الحق، ثم يحكم على أفعال الناس بما دل عليه الكتاب والسنة. ولا شك أن المزاعم أن هناك من خرج في الصدر الأول كثيرة، والمحقق الناظر يعلم أن الخروج لم يتحقق فيما يذكر، بل إن صفة الخروج ليست متحققة بما يذكر. ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر أنه حتى لو قيل إنه كان هناك خلاف في المسألة، في مسألة الخروج على الحاكم الفاسق الفاجر في الصدر الأول، فإن هذا الخلاف قد اندثر وآل إلى إجماع يقيني عند أهل الإسلام، وهو حرمة الخروج على ولي الأمر المسلم ما دام مسلما، مع نصحه وإرشاده بالطرق الشرعية وطاعته بغير معصية الله سبحانه وتعالى. ولي كتاب في الأصول السنية في كشف الشبه القوية وهو كتاب مطبوع ناقشت فيه هذا وغيره من شبههم. نعم. أنا ابن هذه الجامعة. لي في هذه الجامعة 40 عاما. خالطت الطلاب وتلقيت عن المشايخ، وبحمد الله هذا الفكر لا يوجد بصورته البشعة في طلاب الجامعة، وإنما قد يوجد في بعض الطلاب الجدد، ثم يكتشف في أول الأمر ويعالج حينها. ولكن الإشكال عندي في وجود التعاطف مع هذا الفكر عند بعض طلاب الجامعة، ووجود المراحل الأولى التي يخشى أن تأخذ بالقلب. ولذا فإن الواجب علينا معاشر الأساتذة في هذه الجامعة عظيم، وهو أن يكون تقرير التوحيد شأننا مهما كان تخصصنا، وأن يكون بيان منهج السلف همنا مهما كان تخصصنا، وأن نعامل طلاب الجامعة بالرفق واللين وحسن الأخلاق، وأن نعينهم على أمورهم بما استطعنا، وأن نحذرهم من البدع وأهلها صراحة وبوضوح بالحكمة، كما أن الواجب على إدارة الجامعة أن تقيم البرامج التي تعالج الانحراف، وهي بحمد الله ساعية في هذا ولها جهود سابقة، والآن هذه الوحدة الطيبة التي تعنى بالفكر لها جهود طيبة تحت إشراف الوكلاء ومعالي مدير الجامعة، ولكننا نأمل منهم أكثر ونرجو منهم أكثر، كما أن الطلاب أقرب إلى الطلاب، وطلاب الجامعة ولله الحمد والمنة مهما كان حالهم قريبون من الحق، يحتاجون إلى نقاش علمي. وقد جربت هذا مع طلاب الجامعة منذ كنت طالبا في المعهد المتوسط في الجامعة الإسلامية إلى يومنا هذا. طالب الجامعة مهما خالفك إذا ناقشته نقاشا علميا وبأسلوب علمي فإنك إن شاء الله تصل معه إلى نتيجة، إلا أن يشاء الله، فغير هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. كيف نتعامل مع من وقع في شبهة التكفير ويقول أهل التكفير، ولكن كيف يتعاملون أو كيف نتعامل؟
التعامل أن نعلم الناس المنهج الشرعي في هذا الباب الخطير. أولا أن نقرر لهم خطورة التكفير على المكفر نفسه. وسبحان الله يا إخوة، إذا كان الجنة لا يدخلها لعان، وإذا كان اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فكيف بالتكفيريين الذين يعتدون بالتكفير؟ لا شك أن شرهم أعظم. نبين خطورة التكفير على المكفر نفسه، ثم على المجتمع الإسلامي، ثم نبين لهم المنهج الشرعي في التكفير الذي يقوم على طرق لا بد من اتباعها. الأمر الأول التثبت من الأخبار التي تنسب إلى الأشخاص، والأمر الثاني التثبت بأنها من المكفرات. ليس كل ما يقول الناس إنه مكفر يكون مكفرا. والأمر الثالث التثبت من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. والأمر الرابع إرجاع الأمر إلى العلماء وأهل البصيرة، وأن لا يحكم الإنسان برأيه ولا بفهمه. فهذه الأمور الأربعة من أهم الطرق التي ينبغي أن نعلمها للناس حتى لا يتسارع الناس في التكفير. ثم نعلمهم بعد هذا أنه ليس كل ما يعلمه الإنسان يقوله، حتى لو علم علم اليقين، فإن الاعتقاد مبني على الدليل، والكلام مبني على المصلحة الشرعية. ولذلك ألا ترى يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أسماء المنافقين لم يذكر أسماءهم لعموم الأمة، ولكن ذكر أسماءهم لحذيفة. قال العلماء وفي هذا حكمة عظيمة، لم يذكر أسماءهم لعموم الأمة لأن المصلحة الشرعية تقتضي هذا، ولكن علم حذيفة ليخاف المنافقون، فإن هناك من يعرفهم في الأمة. فنعلم أبناءنا وإخواننا هذا، ونجتهد في هذا، ونقرر ما عليه العلماء وما عليه علماء الدعوة من المنهج الرشيد في الحكم على الناس.
بارك الله فيكم وفي علمكم. أختم هذه المحاضرة بحمد الله وشكره كما بدأنا، والشكر موصول لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليمان الله الرحيلي أستاذ بكلية الشريعة على هذه الإطلالة الجميلة والتي سعدنا من خلالها.